إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، وصلا بما سبق وتكملة لما نحن بصدده، وهو الكلام عن أسباب هلاك الأمم، نواصل هذه السلسلة المباركة التي نحن في أمس الحاجة إليها نظرا لتكالب أعداء الأمة من الخارج ومن الداخل عليها، وبدأوا يكيدون للأمة ليل نهار. والذي يحزن ويؤسف أن كثيرا ممن ينتسبون إلى الأمة بدأوا يدورون في فلك هؤلاء الأخباث، وبدأوا يقولون بقولهم ويستجيبون لأوامرهم، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. ذكرنا فيما ذكرنا من جملة الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم الظلم، واستدلنا على ذلك بقوله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وفي ثنايا الكلام ذكرنا أن من أقبح أنواع الظلم وكله قبيح الشرك، وقلنا أن أقبح ذنب عصي الله عز وجل به على وجه الأرض هو الشرك، وتوعد الله عز وجل من مات مصرا عليه وكان شركا أكبر أنه يخلد في النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن أنواع الشرك الأكبر بلا نزاع بين أهل العلم الطواف تعبدا حول قبر أي مخلوق، وكذلك من أنواع الشرك الصلاة في المساجد المقبورة وطلب المدد والغوث من مخلوق، كل هذا من أنواع الشرك الأكبر بلا نزاع بين أهل العلم. وذكرنا فيما ذكرنا لابد من الرجوع إلى التوحيد الذي هو أصل كل الشرائع من لدن آدم حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك عرف العلماء الإسلام العام هو الانقياد لله عز وجل له بالطاعة، والإذعان والاستسلام له بالتوحيد، والبراءة من الشرك وأهليه. تعريف الإسلام العام الذي ورد في كثير من النصوص كقوله تعالى ونحن له مسلمون. إخواني معشر المسلمين، جاءت الشريعة المطهرة بغلق كل باب من شأنه يؤدي بالمسلم إلى الاقتراب من الشرك وليس إلى الشرك. مجرد أن تسلك أي باب يقربك إلى الشرك جاءت الشريعة المطهرة بغلق هذا الباب بأغاليق لا تفتح أبدا. وعلى سبيل المثال قبل أن أشرع في المقصود، ما ثبت عند الإمام أحمد بسند صحيح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في بعض الروايات أنه أبو بكر رضي الله عنه، قال للصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. وكان يقصد بالمنافق عبد الله بن سلول لما اشتد إيذاؤه للمسلمين. فلما ذهب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ما حدث، قال إنه لا يستغاث إلا بالله، مع أن الواقع واقع، بمعنى قوموا بنا نستغيث برسول الله أي نستعين بالله ثم به أن يكف شر هذا المنافق عنا، ولكن اللفظ نفسه ما يليق إلا بالله. اللفظ نفسه وإن كان المعنى محتمل لا يطلق إلا على الله عز وجل. ومن هنا يتبين لنا بجلاء ما يفعله بعض المظلومين في بلدنا وفي غيرها، استغاثة إلى فلان، إلى مسؤول معين، هذا شرك بالله عز وجل، وهذا ينافي التوحيد الذي دعت له جميع الأنبياء وجميع المرسلين. إخواني معشر المسلمين، سبب اليوم الذي نتدارسه سويا ويؤدي إلى الهلاك وجاءت به النصوص الشرعية كما سوف يظهر لنا، اتباع آثار الأنبياء واتخاذها أماكن للصلوات بدون سند شرعي. اتباع آثار الأنبياء واتخاذها أماكن للعبادة وللصلاة بدون إذن شرعي، هذا سبب يؤدي إلى الهلاك، وهذا عياذا بالله فتح باب عظيم للشرك الأكبر بالله عز وجل. دليل ما ذكرناه ما رواه الإمام ابن أبي شيبة بسند صحيح من حديث المعرور ابن سويد أنه قال خرجنا مع عمر بن الخطاب في حدة حدها، فلما رجع صلى بنا الفجر فقرأ في الركعة الأولى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وفي الركعة الثانية لإيلاف قريش إيلافهم، ثم جلس أي بعد الصلاة، فإذا بالناس يبتدرون أي يتفرقون إلى مكان معين، فقام عمر وقال ما بال الناس؟ فقالوا يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا ليصلوا فيه. ومعنى كلمة مسجد أي مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود مسجد كالمساجد في عصرنا الحاضر، مكان معين صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الصحابة يصلون فيه، والتابعون أو بمعنى أدق ذهب جمع من التابعين يصلون فيه. فقال رضي الله عنه وأرضاه هكذا هلك أهل الكتاب. وإن كان هذا الحديث وهو صحيح موقوف على عمر، ولكن كما قال علماء الشريعة له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر لا يقال من قبل الرأي. فقال عمر هكذا هلك أهل الكتاب، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا يصلوا فيها، من عرضت لأحدكم فيه الصلاة فليصلي، ومن لم تعرض له الصلاة فلا يصلي ولينصرف. وثبت أيضا عند ابن أبي شيبة بسند صحيح من حديث نافع مولى ابن عمر أنه قال بلغ عمر بن الخطاب أن أناسا من المسلمين يأمون أي يقصدون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان يصلون عنده. يقول نافع فتوعدهم عمر أي نهاهم ثم قطعه. إخواني معشر المسلمين، مسألة أن يتخذ الناس مكانا صلى فيه نبيهم ويجعلونه مكانا للصلاة تعبدا إلى الله بغير إذن شرعي، مخالفة شرعية وسبب للهلاك وفتح لباب الشرك بالله عز وجل. وأرجو أن ندقق في السماع حتى نستوعب هذا السبب، لأن البلاء كل البلاء أن يكون الشرك حولك من كل مكان وأنت صامت لا تتكلم ولا تحذر ولا تنذر، هذا عياذا بالله من الخيانة لشريعة الإسلام. كون أن المسلم يتخذ مكانا بعينه ليصلي فيه تعبدا إلى الله بدون إذن من الشرع بحجة أن النبي صلى فيه صلى الله عليه وسلم، هذا عياذا بالله من أسباب الهلاك وفتح باب عظيم من أبواب الشرك بالله عز وجل، كما قال عمر رضي الله عنه. وبناء على ذلك إخواني لابد أن نفرق بين أمرين: الأول بين أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في مكان وفاقا واتفاقا لا قصدا، وبين أن يصلي في مكان قصدا ومتعمدا لهذا المكان. لابد أن نفرق بين الأمرين. يصلي في مكانا وفاقا أو اتفاقا، سافر من المدينة إلى تبوك وينزلون في أماكن يستريحون بليل أو بنهار، فلما نزلوا حان وقت الصلاة فأذن بلال أو غيره وقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى. يبقى هنا الصلاة في هذا المكان وفاقا واتفاقا وليست قصدا. فمن أخذ هذا المكان وصلى فيه قربة إلى الله هذا من بدع أهل الكتاب ويؤدي إلى هلاك الأمة. وعليه قرر العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن من فعل مثل هذا، نقصد بهذا إيه؟ مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدون قصد، وركز فيه كويس، بدون قصد وجاء مسلم يصلي فيه قربة وتعبدا لله، قال شيخ الإسلام ففي هذه الحالة هذا المسلم وافق النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة وخالفه في القصد، فكان شأنه شأن أهل الكتاب. لأن أهل الكتاب ماذا صنعوا؟ اتخذوا أماكن الأنبياء بيعا أي أماكن للصلوات يصلون فيها، ونهاهم أنبياؤهم عن ذلك. يبقى بناء على ذلك تشبه هذا المسلم في النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة ولكن خالفه في القصد، ومن هنا كان سبب الهلال لأنه تشبه بأهل الكتاب تماما، لأن أصل المشابهة يكون في القصد أي في القلب، والعمل الظاهري تبعا للقلب. وعليه قرر العلماء أن حقيقة المتابعة أن يفعل المسلم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. أعيد، حقيقة المتابعة أن يفعل المسلم مثل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أول واحدة. الأمر الثاني على الوجه الذي فعل أي بالكلفية. الأمر الثالث لأجل أنه فعل. فإن تشبه في أمرين دون الثالث تشبه بأهل الكتاب وأصبح سببا لهلاك الأمة، وهو يظن أنه يحسن صمعا. وهذا الذي أشار إليه العلماء بقولهم كل من خصص زمنا أو مكانا بعبادة معينة قربة إلى الله بدون دليل فقد ابتدع في دين الله عز وجل. ونضرب مثالا من الواقع، فمن خص هذا المسجد بعبادة سواء صلاة أو درس علم أو أي عبادة دون أي مسجد آخر من مساجد أهل السنة ظنا أن هذا المسجد أشد قرب إلى الله ابتدع في دين الله. لما؟ ما الدليل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورة، فكيف تخصص مكانا بدون دليل شرعي؟ هذا الأمر إخواني أعني اتخاذ آثار الأنبياء مساجد يصلى فيها قربة إلى الله، يا ليت الأمر يقف عند هذا، كان الخطب يسير مع أنه محرم وبدع ودعوة إلى الشرك. لا، ده الأدهى والأمر والأطم أن كثيرا من أهل البدع بدأوا يسحبون هذه الآثار على الصالحين، وبدأ إذا وجد رجلا صالحا كما يزعم صلى في مكان صلى فيه الصالح ظنا أن هذه الصلاة زيادة قرب إلى الله عز وجل. هذا هو الشرك، هذا هو الشرك، وفتح باب عظيم من أبواب الشرك. وكما تعلمون ما عصي الله عز وجل بذنب أكبر عنده من الشرك به عز وجل، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. لذلك العلماء رحمهم الله أجمعوا قاطبة على أن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم لقسمين: أن يتبرك بأثر من بدنه كشعره وعرقه ونخامته وشيء من بدنه، هذا مشروع، بل وصل الحال بأم سليم رضي الله عنها وكانت خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل عندها أن ينام القيلولة، وكان إذا نام صلى الله عليه وسلم شديد العرق، فدخل ذات يوم فبسطت له مطعا أي جلد فنام فبدأ يعرق، فلما رأت أم سليم عرقه على المطع دخلت وأخرجت قرورة من عتيدتها وبدأت تسلت العرق وتضعه في القرورة، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرقك أضعه في القرورة. قال لها: ولما؟ قالت له: أطيب به طيبي، أطيب به طيبي، يعني احنا نتطيب بالطيب لتزول الرائحة وتأتي الرائحة الطيبة، الطيب نفسه سيطيب بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان التبرك بأثاره التي خرجت من جسده كشعره والحجامة اذا احتجم والنخامة كما في صلح الحديبية وفضل الوضوء، هذا مجمع عليه. طب الامر الثاني اللي هي بقى الارض، الآثار التي وطأها صلى الله عليه وسلم وصلى فيها، هل يجوز التبرك بها والصلاة فيها؟ العلماء فرقوها قسمين: قسم تحراه النبي للصلاة ففي هذه الحالة من السنة أن نتحراه على قدر الاستطاعة والعبادة فيه أعلى قدرا، وقسم صلى فيه وفاقا واتفاقا لا قصدا بعينه، إذا تحريناه ابتدعنا في دين الله. أأمل أن يكون الأمر واضح، لأن يعني من باب البيان، من باب البيان، وسيأتي التفصيل. أخطر ما يتعرض له المسلم فردا أو جماعة أو أمة، أخطر شيء أن يخرج هذا الفرد وتلك الأمة وهذه الجماعة من معية الله، أخطر ما تتعرض له أن تخرج من معية الله. طيب ومتى يخرج الفرد أو الأمة أو الجماعة من معية الله؟ الجواب إذا ابتدعوا في دين الله. ومن أجل هذا قال عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فطن لهذا الأمر أعداء الأمة، فبدأوا يدعون الناس إلى الابتداع في دين الله ليل نهار. فإذا خرجت الأمة بالبدعة من معية الله سهل على أعداء الأمة أن يفترسوها ويقضوا عليها بين ضحية وعشاء. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: لا تظن أن الباطل غلب ولكن الحافظ أعرض. انتبهوا يا أخوانا، لا تظن أن الباطل غلب بكل صوره وبكل من معه، لا والله، ولكن الحافظ أعرض عنك، فلما أعرض عنك تمكن منك الباطل بكل صوره، مبتدع أو غير مبتدع، أو ضل أو غير ضل، تمكن منه لما الحافظ أعرض عنك. طب لما أعرض عنك؟ لما ابتدعت في دين الله. إخواني معشر المسلمين، انتبهوا لهذا الأمر، لأن الدعوات المأفونة للترويج لهذا الأمر على قدم وساق. ولا ننسى أبدا من يزعمون هذا الأمر ويدعون له في مصرنا وفي غير مصرنا. طيب، هل يا ترى ورد في الشريعة المطهرة أماكن معينة وأزمنة يجوز لنا أن نتحراها بالعبادة ونخصصها بالعبادة؟ نعم ورد، ولا نتخطى الوارد أبدا بأي حال من الأحوال. طيب، ما الذي جعل القوم يعني يسارعون إلى هذا الأمر ويبتدعون فيه ويظنون أنهم يحسنون صنعا؟ قصة ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وفهمها القوم فهما غير سديد ليتفق مع أهوائهم. ومن أجل هذا رجائي الله يبارك فيكم، عند استماع النصوص الشرعية من الكتاب أو السنة لابد أن نرجع للعلماء كيف فهموا النص. لذلك وسيأتينا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفعل كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ثمية بيعلق بيقول: طيب، ما يوجد في الصحابة من هو أعلى قدرا من ابن عمر وأحرص على الخير من ابن عمر وأكثر علما من ابن عمر وأشد اقتداء وتمسكا بالسنة من ابن عمر، كأبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان والعشرة؟ عبد الله بن عمر ليس من العشرة، وإن كنا نقطع أنه من أهل الجنة، ولكن قبله أقوام أعلى منه قدرا ولم يفعلوا ما فعلوه. لذلك قال أهل العلم: والصواب مع الصحابة وليس مع ابن عمر. لذلك سأسمعك نصا في غاية العجب حتى تعلم أن ما فعله ابن عمر كان يفعله لأمر في نفسه ولم يقتدي به أحد. حديث عند الإمام أحمد وسنده صحيح من حديث أنس بن سيرين يقول: خرجنا مع ابن عمر نحج، فلما صلى الإمام اللي هو يوم عرفة الظهر والعصر قام عبد الله بن عمر وذهب إلى الموقف في عرفة، فلما غربت الشمس ركب راحلته وبدأ المسير إلى منى ليرمي الجمار، ومعه غلام يقود له ناقته، ومعه رفقة يمشون معه. ففي مكان معين أمر ابن عمر غلامه أن ينيخ الراحلة فأناخه، وأناخ الرهط الراحلة، فظن الرهط أن ابن عمر نزل يصلي في مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل القوم يتوضؤون ليصلون، فقال لهم غلامه: لا، ذكر ابن عمر وهو في الطريق أن هذا المكان نزل النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فيه حاجته فنزل ليقضي حاجته. هل في عقل يقول نزل ليتبرك؟ ده نزل يقضي الحاجة، نزل يقضي الحاجة، هل نزل يتبرك؟ ما عقل يقول هذا الكلام. لذلك كما قلت وقال شيخ الإسلام رحمه الله الصواب مع جمهور الصحابة. القصة إخواني معشر المسلمين في الصحيحين من رواية عدبان بن مالك وهو من الأنصار وكان شهد بدرا. هذا العبد الصالح عدبان بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كل بصري وأنا لا أستطيع أن أصلي بقومي بيني وبين قوم واد، فإذا جاء المطر وسال يتعذر علي الوصول إلى قوم لأصلي بهم وأمهم، فأصلي في بيت، فأردت أن تأتي إلى بيتي تبوئ لي مسجدا أصلي فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله. يقول عدبان بن مالك فما كان من الغد في ضحى النهار. وذكر الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم أن عدبان بن مالك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عصرا وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم السبت. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه أبو بكر استأذن فأذن له، فلما دخل سلم ولم يجلس قال يا عدبان أين تريد أن أصلي لك؟ يعني في أي مكان تريد أن أصلي لك؟ عدبان كل بصره، وقال أهل العلم أي ضعف بصره ولكن لم يصل إلى مرحلة العمى. يقول عدبان فأشرت إلى ناحية من البيت. وكلمة البيت إذا سمعتها في كتب أهل العلم باللغة بتاعتنا احنا الغرفة، غير المنزل غير الدار. يقول عدبان بن مالك فأشرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكان معين. يقول فوقف فيه ثم صفنا خلفه وصلى بنا ركعتين، ثم حبسناه على خريزة صنعت له، خريزة نوع من أنواع الطعام، إلى آخر الحديث. الشاهد إيه؟ إن عدبان بن مالك دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي له في البيت ويتخذ هذا المكان مصلا. دايما فهم النصوص لابد أن يكون طبقا لما فهمه الصحابة. قبل أن أقول الفهم السديد غير فهم أهل البدعة أطرح بعض الأسئلة. عدبان بن مالك أنصاري وشهد بدرا، طيب، ولكن يوجد من الصحابة كما قال شيخ الإسلام أعلى قدرا منه وأحرص على السنة والاقتداء بالنبي منه بكثير كالعشرة وغيرهم. لم يرد في أي حديث أن أحدا منهم فعل مثل ما فعل عدبان بن مالك، بل أشد من ذلك أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم وكان يبيت عند كل واحدة منهن ليلة لم يفعلن ذلك، وهذا ثابت، ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل. يبقى بناء على هذا كون أن أبا بكر لم يفعل وعمر وعثمان وطلحة وابن مسعود وأبو هريرة وغيرهم كثير لم يفعلوا ذلك، يبقى أصبح فيه علة معينة فعلها عدبان بن مالك ومن أجلها طلب من النبي هذا الطلب صلى الله عليه وسلم. ركزوا أخواننا الله يبارك فيكم، وهي قال أهل العلم أن عدبان بن مالك لما كل بصره وكان الوادي يسير مطرا ويتعذر عليه أن ينتقل إلى قومه وكان يصلي في بيته فوجد في نفسه غضاضة من صلاته في بيته، فأراد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذ له مكانا يصلي فيه ثم يصلي عدبان في هذا المكان وعليه. هل يا ترى عدبان بن مالك قصد الصلاة في هذا المكان لأجل أن النبي صلى ولا لأجل أن هذا أصبح مسجد؟ الثانية للأولى تاني، لأن ده أساس أو ده قطب الراحة في الحديث. هل المقصود أصالة من فعل عدبان بن مالك أن يصلي النبي أم أن يتخذ له مكانا يصلي فيه؟ الجواب بنص الحديث أريد أن تأتي تصلي في بيتي فأتخذه مسجدا، أريد أن تبوئ لي مسجدا. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان القصد اتخاذ المسجد ومن ثم يصلي فيه، وليس القصد الصلاة ومن ثم يكون المسجد. أعد تاني. يبقى كان القصد اتخاذ مسجد ثم يصلي فيه، وليس القصد الصلاة ثم اتخاذها مسجدا. فرق كبير بين الاثنين، فرق كبير جدا. لأن لو قلنا الصلاة واتخاذها مسجدا لأجل أن النبي صلى دخلنا في أهل الكتاب وسبب للهلاك، أما كونه مسجد ومن ثم صلى فيه فهذا أمر لا غضاضة فيه مطلقا. وهذا الذي كان يتحراه العبد الصالح سلم بن الأكوع، كان يصلي في مكان معين في المسجد، فلما سئل عن ذلك قال: مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتحرى الصلاة فيه فأنا أتحرى الصلاة فيه. وعليه إخواني معشر المسلمين ما يفعله الناس الآن في حج بيت الله الحرام أو في المدينة، ويزورون أماكن معينة كالمسجد اللي هو بيقول عنه ذو القبلتين، أو مكان معين يتحرون الصلاة فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه بدون تحر، هذا من البدع، وهذا من الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمة. ألا فلنتقي الله ربنا ونعلم أن أساس ديننا وأساس كل الشرائع من لدن آدم حتى النبي الخاتم صلوات الله وتسليمته على أنبيائه ورسله إفراد الله عز وجل بالعبادة. وأي باب يؤدي إلى الشرك بالله جاءت الشريعة المطهرة وأغلقته غلقا محكما لا يفتح بأي حال من الأحوال، وإن كان فيه شيء من المصلحة فضرء مفسدة الشرك أعظم من أي مصلحة. لذلك قال العلماء لما ذكروا قصة الحديبية وقام عروة بن مسعود الثقفي ورجع إلى قريش وقال: والله ما وجدت أحدا يعظم محمدا صلى الله عليه وسلم كتعظيم أصحابه، والله ما توضأ ونزل ماء منه إلا تقاتلوا عليه، وما تنخم نخامة فوقعت في كف أحدهم إلا دلك بها ما استطاع من وجهه وجسده. العلماء قالوا: وليس كان هذا من عادة النبي أبدا، يعني ليس كان من عادته يتركهم يأخذون فضل أشياء مست جسدهم ليتبركوا به، ليس من عادته، ولكن أقرهم في هذه الغزوة بالذات لعلة مع إثبات المشروعية. العلة إيه؟ ده احنا صلح الحديبية وعروة بن مسعود جاي مفيدا من قريش وجاء ليصد النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة، ومن المحتمل أن يقع قتال، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الصحابة يفعلون معه هذا مع أنه في الأصل مشروع، وهو يعلم يقينا أن عروة بن مسعود سينقل كل ما رأى إلى مكة، فيقف مكة على قدر تعظيم الصحابة للنبي فلا يفكرون في قتال ولا في صد عن دين الله. هذه العلة. يوضح ذلك ويبينه في موطن آخر من حديث أم سلمة أن الصحابة رضي الله عنهم بدأوا يبتدرون إلى فضل وضوئه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصنعون؟ قال: يا رسول الله نلتمس البركة من فضل وضوئك. فقال صلى الله عليه وسلم: من أراد ذلك فليحسن عمله وليأتي الناس بالذي يحب أن يأتيه الناس. يبقى ليس في كل المواطن كان يسمح لهم بذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن كان في مواطن معينة المقتضى يؤدي إلى ذلك، وإن كان الأصل مشروعا. وعليه إخواني معشر المسلمين نرقب هذا الأمر جيدا ونلاحظه، وإياك ثم إياك أن تتلمس أقواما صالحين فتلتمس البركة من آثارهم في أماكنهم وفي مساجدهم، هذا من البدع المحدثة في دين الله ويؤدي إلى هلاك الأمة عياذا بالله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إخواني معشر المسلمين، شريعة الإسلام كما تعلمون ولا يخفى مبناها على أصلين اثنين. الأصل الأول لا نعبد إلا الله. الأصل الثاني لا نعبده إلا بما شرع على لسان نبي. ده أصل الدين. وهناك فرق كبير بين عبادة الله وبين إفراد الله بالعبادة، والمراد الثاني للأول. الكل يعبد الله، ولكن هل الكل أفرد الله بالعبادة؟ هذا يحتاج إلى إعادة نظر من كل مسلم على وجه الأرض. يبقى لا تعبد إلا الله، ولا تعبده إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وعليه ذكر العلماء كل من خصص مكانا أو زمانا بعبادة بدون إذن من الشرع تعظيما للعبادة في هذا الزمان وتلك المكان، فقد ابتدع في دين الله وساعد في هدم الأمة عياذا بالله وفي أهلاكها. يبقى أنا بعبد الله سبحانه وتعالى في زمان وفي مكان لأن الله أمرني بذلك. أما أنني أخصص مكانا معين أو زمن معين بعبادة زعما مني أنها أرجى في القبول عند الله، هذا من البدع وهذا يؤدي إلى الهلاك. وأما ما ورد التخصيص فيه في مكان أو في زمان فالأمر واسع، نخصص ما دل الدليل على تخصيصه ونعمم ما دل الدليل على تعميمه. مثال ذلك ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أسيد بن ظهير وكان من الصحابة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلاة أو ركعتين في مسجد قباء كعمرة معي. يبقى ده مسجد قباء معروف، صلاة ركعتين في هذا المسجد تعدل عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى انتهى الأمر. يبقى إذا أراد الرجل أن يذهب إلى مسجد قباء يصلي فيه ركعتين خصيصا له ذلك، لما الشرع أمر بهذا. فإن قال قائل وما الفرق بين مسجد قباء وغيره، الجواب نص الشرع على التخصيص، فليس لنا أن نسأل لما خصص وله الحكمة البالغة. كذلك في الأمكنة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحرى الدعاء عند المشعر الحرام في المزدلفة يوم العيد، وظل يدعو ويدعو حتى أصفر جدا، أي كادت الشمس أن تشرق. وكذلك تحرى الدعاء الشديد يوم عرفة عند صخرات في عرفة، ثم قال في عرفة وقفت هنا وعرف كلها موقف. انتبهوا لي كويس، وقفت هنا وعرف كلها موقف. طب بناء على ذلك، اذا خصص الانسان المكان الذي كان يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ده ان تمكن من معرفته لا يحل له، لا يحل له. لما؟ لان قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. قال أهل العلم هذا المكان العبادة فيه توصل العبد إلى الجنة، خصصت الأماكن بدليل شرعي. أما بالنسبة للأزمنة فكثير، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عمرة في رمضان تعدل حدة معي. يبقى خصص الزمان، ليس لنا أن نخصص إلا بدليل شرعي. قال أهل العلم حدة في رمضان تعدل حدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي الثواب. أما أنها تسقط الفريضة لا، ولابد أن نفرق بين حصول الثواب وبين براءة الذمة من الفريضة أو من الوجوب. أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصوم ويأمر بصيام 3 أيام من كل شهر، وكان يصوم الاثنين والخميس، وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال أحسبه يكفر الذنوب سنة ماضية، وسئل عن صيام يوم عرفة قال أحسبه يكفر الذنوب سنتين. يبقى بناء على هذا إخواني معشر المسلمين، ليس لنا في دين الله أن نخصص مكانا معينا للعبادة زعما منا أن العبادة في هذا المكان أعظم قرب عند الله. إن فعلنا ذلك بدون دليل شرعي سلكنا مسلك أهل الكتاب وتسببنا في هلاك الأمة. ده خلاص الكلام. كذلك إن خصصنا زمانا معين، كما حدثني بعض الناس أن الناس، وده من الشيء العجيب وليس بعجيب مع عزوف الناس عن طلب العلم، أن الناس يأتون في منتصف الليلة التي بعدها سنة جديدة ويشرعون في صلاة 2 ركعتين بالليل في نهاية السنة الأولى وفي بداية السنة الثانية. لما؟ ما دليلك؟ وما حجتك على هذا الفعل المبتدع؟ ورحمة الله على سفيان بن عيينة حينما يقول والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. إخواني معشر المسلمين، لينظر كل واحد منا في توحيده، في توحيده، هل فعلا توحد الله كما أراد منك شرعا أم مجرد دعاوى؟ هل يا ترى تتحرى الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله؟ نأمل من كل مسلم على وجه الأرض أن يعيد النظر في كل أموره حتى لا يكون معولا في هدم الأمة وفي هلكها وهو يظن أنه يحسن صنعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضلا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بكل عمل صالح عملناه، نتوجه إليك بمحبتنا لنبيك صلى الله عليه وسلم أن توفق رئيس دولتنا عبد الفتاح السيسي إلى كل خير. اللهم انصره بالحق وانصر الحق به. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتقويه عليه، وجنبه يا رب البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. معشر المسلمين، وصلا بما سبق وتكملة لما نحن بصدده، وهو الكلام عن أسباب هلاك الأمم، نواصل هذه السلسلة المباركة التي نحن في أمس الحاجة إليها نظرا لتكالب أعداء الأمة من الخارج ومن الداخل عليها، وبدأوا يكيدون للأمة ليل نهار. والذي يحزن ويؤسف أن كثيرا ممن ينتسبون إلى الأمة بدأوا يدورون في فلك هؤلاء الأخباث، وبدأوا يقولون بقولهم ويستجيبون لأوامرهم، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. ذكرنا فيما ذكرنا من جملة الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم الظلم، واستدلنا على ذلك بقوله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وفي ثنايا الكلام ذكرنا أن من أقبح أنواع الظلم وكله قبيح الشرك، وقلنا أن أقبح ذنب عصي الله عز وجل به على وجه الأرض هو الشرك، وتوعد الله عز وجل من مات مصرا عليه وكان شركا أكبر أنه يخلد في النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن أنواع الشرك الأكبر بلا نزاع بين أهل العلم الطواف تعبدا حول قبر أي مخلوق، وكذلك من أنواع الشرك الصلاة في المساجد المقبورة وطلب المدد والغوث من مخلوق، كل هذا من أنواع الشرك الأكبر بلا نزاع بين أهل العلم. وذكرنا فيما ذكرنا لابد من الرجوع إلى التوحيد الذي هو أصل كل الشرائع من لدن آدم حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك عرف العلماء الإسلام العام هو الانقياد لله عز وجل له بالطاعة، والإذعان والاستسلام له بالتوحيد، والبراءة من الشرك وأهله. تعريف الإسلام العام الذي ورد في كثير من النصوص كقوله تعالى: ونحن له مسلمون. إخواني معشر المسلمين، جاءت الشريعة المطهرة بغلق كل باب من شأنه يؤدي بالمسلم إلى الاقتراب من الشرك وليس إلى الشرك. مجرد أن تسلك أي باب يقربك إلى الشرك جاءت الشريعة المطهرة بغلق هذا الباب بأغاليق لا تفتح أبدا. وعلى سبيل المثال قبل أن أشرع في المقصود ما ثبت عند الإمام أحمد بسند صحيح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في بعض الروايات أنه أبو بكر رضي الله عنه قال للصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، وكان يقصد بالمنافق عبد الله بن سلول لما اشتد إيذاؤه للمسلمين. فلما ذهب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ما حدث قال إنه لا يستغاث إلا بالله، مع أن الواقع واقع، بمعنى قوموا بنا نستغيث برسول الله أي نستعين بالله ثم به أن يكف شر هذا المنافق عنا، ولكن اللفظ نفسه ما يليق إلا بالله، اللفظ نفسه وإن كان المعنى محتمل لا يطلق إلا على الله عز وجل. ومن هنا يتبين لنا بجلاء ما يفعله بعض المظلومين في بلدنا وفي غيرها، استغاثة إلى فلان، إلى مسؤول معين، هذا شرك بالله عز وجل، وهذا ينافي التوحيد الذي دعت له جميع الأنبياء وجميع المرسلين. إخواني معشر المسلمين، سبب اليوم الذي نتدارسه سويا ويؤدي إلى الهلاك وجاءت به النصوص الشرعية كما سوف يظهر لنا اتباع آثار الأنبياء واتخاذها أماكن للصلوات بدون سند شرعي، اتباع آثار الأنبياء واتخاذها أماكن للعبادة وللصلاة بدون إذن شرعي، هذا سبب يؤدي إلى الهلاك، وهذا عياذا بالله فتح باب عظيم للشرك الأكبر بالله عز وجل. دليل ما ذكرناه ما رواه الإمام ابن أبي شيبة بسند صحيح من حديث المعرور ابن سويد أنه قال خرجنا مع عمر بن الخطاب في حدة حدها، فلما رجع صلى بنا الفجر فقرأ في الركعة الأولى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وفي الركعة الثانية لإيلاف قريش إيلافهم، ثم جلس أي بعد الصلاة فإذا بالناس يبتدرون أي يتفرقون إلى مكان معين، فقام عمر وقال ما بال الناس؟ فقالوا يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا ليصلوا فيه. ومعنى كلمة مسجد أي مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود مسجد كالمساجد في عصرنا الحاضر، مكان معين صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الصحابة يصلون فيه والتابعون، أو بمعنى أدق ذهب جمع من التابعين يصلون فيه. فقال رضي الله عنه وأرضاه هكذا هلك أهل الكتاب. وإن كان هذا الحديث وهو صحيح موقوف على عمر، ولكن كما قال علماء الشريعة له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الأمر لا يقال من قبل الرأي، فقال عمر هكذا هلك أهل الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا يصل فيها، من عرضت لأحدكم فيه الصلاة فليصلي، ومن لم تعرض له الصلاة فلا يصلي ولينصرف. وثبت أيضا عند ابن أبي شيبة بسند صحيح من حديث نافع مولى ابن عمر أنه قال بلغ عمر بن الخطاب أن أناسا من المسلمين يأمون أي يقصدون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان يصلون عنده. يقول نافع فتوعدهم عمر أي نهاهم ثم قطعه. إخواني معشر المسلمين، مسألة أن يتخذ الناس مكانا صلى فيه نبيهم ويجعلونه مكانا للصلاة تعبدا إلى الله بغير إذن شرعي، مخالفة شرعية وسبب للهلاك وفتح لباب الشرك بالله عز وجل. وأرجو أن ندقق في السماع حتى نستوعب هذا السبب، لأن البلاء كل البلاء أن يكون الشرك حولك من كل مكان وأنت صامت لا تتكلم ولا تحذر ولا تنذر، هذا عياذا بالله من الخيانة لشريعة الإسلام. كون أن المسلم يتخذ مكانا بعينه ليصلي فيه تعبدا إلى الله بدون إذن من الشرع بحجة أن النبي صلى فيه صلى الله عليه وسلم، هذا عياذا بالله من أسباب الهلاك وفتح باب عظيم من أبواب الشرك بالله عز وجل، كما قال عمر رضي الله عنه. وبناء على ذلك إخواني لابد أن نفرق بين أمرين: الأول بين أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في مكان وفاقا واتفاقا لا قصدا، وبين أن يصلي في مكان قصدا ومتعمدا لهذا المكان. لابد أن نفرق بين الأمرين. يصلي في مكان وفاقا أو اتفاقا، سافر من المدينة إلى تبوك وينزلون في أماكن يستريحون بليل أو بنهار، فلما نزلوا حان وقت الصلاة فأذن بلال أو غيره وقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى. يبقى هنا الصلاة في هذا المكان وفاقا واتفاقا وليست قصدا. فمن أخذ هذا المكان وصلى فيه قربة إلى الله هذا من بدع أهل الكتاب ويؤدي إلى هلاك الأمة. وعليه قرر العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن من فعل مثل هذا، نقصد بهذا إيه؟ مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدون قصد، وركز فيه كويس، بدون قصد وجاء مسلم يصلي فيه قربة وتعبدا لله، قال شيخ الإسلام ففي هذه الحالة هذا المسلم وافق النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة وخالفه في القصد، فكان شأنه شأن أهل الكتاب. لأن أهل الكتاب ماذا صنعوا؟ اتخذوا أماكن الأنبياء بيعا، أي أماكن للصلوات يصلون فيها، ونهاهم أنبياؤهم عن ذلك. يبقى بناء على ذلك تشبه هذا المسلم في النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة ولكن خالفه في القصد، ومن هنا كان سبب الهلال، لأنه تشبه بأهل الكتاب تماما، لأن أصل المشابهة يكون في القصد أي في القلب، والعمل الظاهري تبعا للقلب. وعليه قرر العلماء أن حقيقة المتابعة أن يفعل المسلم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. أعيد، حقيقة المتابعة أن يفعل المسلم مثل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أول واحدة. الأمر الثاني على الوجه الذي فعل، أي بالكلفية. الأمر الثالث لأجل أنه فعل. فإن تشبه في أمرين دون الثالث تشبه بأهل الكتاب وأصبح سببا لهلاك الأمة، وهو يظن أنه يحسن صنعا. وهذا الذي أشار إليه العلماء بقولهم: كل من خصص زمنا أو مكانا بعبادة معينة قربة إلى الله بدون دليل فقد ابتدع في دين الله عز وجل. ونضرب مثالا من الواقع: فمن خص هذا المسجد بعبادة سواء صلاة أو درس علم أو أي عبادة دون أي مسجد آخر من مساجد أهل السنة ظنا أن هذا المسجد أشد قرب إلى الله ابتدع في دين الله. لما؟ ما الدليل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فكيف تخصص مكانا بدون دليل شرعي؟ هذا الأمر إخواني أعني اتخاذ آثار الأنبياء مساجد يصلى فيها قربة إلى الله، يا ليت الأمر يقف عند هذا، كان الخطب يسير مع أنه محرم وبدع ودعوة إلى الشرك. لا، ده الأدهى والأمر والأطم أن كثيرا من أهل البدع بدأوا يسحبون هذه الآثار على الصالحين، وبدأ إذا وجد رجلا صالحا كما يزعم صلى في مكان صلى فيه الصالح ظنا أن هذه الصلاة زيادة قرب إلى الله عز وجل. هذا هو الشرك، هذا هو الشرك، وفتح باب عظيم من أبواب الشرك. وكما تعلمون ما عصي الله عز وجل بذنب أكبر عنده من الشرك به عز وجل، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. لذلك العلماء رحمهم الله أجمعوا قاطبة على أن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم لقسمين: أن يتبرك بأثر من بدنه كشعره وعرقه ونخامته وشيء من بدنه، هذا مشروع، بل وصل الحال بأم سليم رضي الله عنها وكانت خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل عندها أن ينام القيلولة، وكان إذا نام صلى الله عليه وسلم شديد العرق، فدخل ذات يوم فبسطت له مطعا أي جلد فنام فبدأ يعرق، فلما رأت أم سليم عرقه على المطع دخلت وأخرجت قرورة من عتيدتها وبدأت تسلت العرق وتضعه في القرورة، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرقك أضعه في القرورة. قال لها: ولما؟ قالت له: أطيب به طيبي، أطيب به طيبي، يعني احنا نتطيب بالطيب لتزول الرائحة وتأتي الرائحة الطيبة، الطيب نفسه سيطيب بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان التبرك بأثاره التي خرجت من جسده كشعره والحجامة إذا احتجم والنخامة كما في صلح الحديبية وفضل الوضوء، هذا مجمع عليه. طب الأمر الثاني اللي هي بقى الأرض، الآثار التي وطأها صلى الله عليه وسلم وصلى فيها، هل يجوز التبرك بها والصلاة فيها؟ العلماء فرقوها قسمين: قسم تحراه النبي للصلاة ففي هذه الحالة من السنة أن نتحراه على قدر الاستطاعة والعبادة فيه أعلى قدرا، وقسم صلى فيه وفاقا واتفاقا لا قصدا بعينه، إذا تحريناه ابتدعنا في دين الله. أأمل أن يكون الأمر واضح، لأن يعني من باب البيان، من باب البيان، وسيأتي التفصيل. أخطر ما يتعرض له المسلم فردا أو جماعة أو أمة، أخطر شيء أن يخرج هذا الفرد وتلك الأمة وهذه الجماعة من معية الله، أخطر ما تتعرض له أن تخرج من معية الله. طيب، ومتى يخرج الفرد أو الأمة أو الجماعة من معية الله؟ الجواب: إذا ابتدعوا في دين الله. ومن أجل هذا قال عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فطن لهذا الأمر أعداء الأمة، فبدأوا يدعون الناس إلى الابتداع في دين الله ليل نهار. فإذا خرجت الأمة بالبدعة من معية الله، سهل على أعداء الأمة أن يفترسوها ويقضوا عليها بين ضحية وعشاء. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: لا تظن أن الباطل غلب ولكن الحافظ أعرض. انتبهوا يا أخوانا، لا تظن أن الباطل غلب بكل صوره وبكل من معه، لا والله، ولكن الحافظ أعرض عنك، فلما أعرض عنك تمكن منك الباطل بكل صوره، مبتدع أو غير مبتدع أو ضل أو غير ضل، تمكن منه لما الحافظ أعرض عنك. طب لما أعرض عنك؟ لما ابتدعت في دين الله. إخواني معشر المسلمين انتبهوا لهذا الأمر، لأن الدعوات المأفونة للترويج لهذا الأمر على قدم وساق. ولا ننسى أبدا من يزعمون هذا الأمر ويدعون له في مصرنا وفي غير مصرنا. طيب، هل يا ترى ورد في الشريعة المطهرة أماكن معينة وأزمنة يجوز لنا أن نتحراها بالعبادة ونخصصها بالعبادة؟ نعم ورد، ولا نتخطى الوارد أبدا بأي حال من الأحوال. طيب، ما الذي جعل القوم يعني يسارعون إلى هذا الأمر ويبتدعون فيه ويظنون أنهم يحسنون صنعا؟ قصة ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وفهمها القوم فهما غير سديد ليتفق مع أهوائهم. ومن أجل هذا رجائي الله يبارك فيكم، عند استماع النصوص الشرعية من الكتاب أو السنة لابد أن نرجع للعلماء كيف فهموا النص. لذلك وسيأتينا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفعل كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام تمام بيعلق بيقول طيب، ما يوجد في الصحابة من هو أعلى قدرا من ابن عمر وأحرص على الخير من ابن عمر وأكثر علما من ابن عمر وأشد اقتداء وتمسكا بالسنة من ابن عمر، كأبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان والعشرة. عبد الله بن عمر ليس من العشرة، وإن كنا نقطع أنه من أهل الجنة، ولكن قبله أقوام أعلى منه قدرا ولم يفعلوا ما فعلوه. لذلك قال أهل العلم والصواب مع الصحابة وليس مع ابن عمر. لذلك سأسمعك نصا في غاية العجب حتى تعلم أن ما فعله ابن عمر كان يفعله لأمر في نفسه ولم يقتدي به أحد. حديث عند الإمام أحمد وسنده صحيح من حديث أنس بن سيرين يقول خرجنا مع ابن عمر نحج، فلما صلى الإمام اللي هو يوم عرفة الظهر والعصر قام عبد الله بن عمر وذهب إلى الموقف في عرفة، فلما غربت الشمس ركب راحلته وبدأ المسير إلى منى ليرمي الجمار، ومعه غلام يقود له ناقته ومعه رفقة يمشون معه. ففي مكان معين أمر ابن عمر غلامه أن ينيخ الراحلة فأناخه، وأناخ الرهط الراحلة، فظن الرهط أن ابن عمر نزل يصلي في مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل القوم يتوضؤون ليصلون، فقال لهم غلامه لا، ذكر ابن عمر وهو في الطريق أن هذا المكان نزل النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فيه حاجته فنزل ليقضي حاجته. هل في عقل يقول نزل ليتبرك؟ ده نزل يقضي الحاجة، نزل يقضي الحاجة، هل نزل يتبرك؟ ما عقل يقول هذا الكلام. لذلك كما قلت وقال شيخ الإسلام رحمه الله الصواب مع جمهور الصحابة. القصة إخواني معشر المسلمين في الصحيحين من رواية عدبان بن مالك وهو من الأنصار وكان شهد بدرا. هذا العبد الصالح عدبان بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كل بصري وأنا لا أستطيع أن أصلي بقومي بيني وبين قوم واد، فإذا جاء المطر وسال يتعذر علي الوصول إلى قوم لأصلي بهم وأمهم، فأصلي في بيتي. فأردت أن تأتي إلى بيتي تبوئ لي مسجدا أصلي فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله. يقول عتبان بن مالك فما كان من الغد في ضحى النهار. وذكر الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم أن عتبان بن مالك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عصرا، وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم السبت. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه أبو بكر استأذن فأذن له، فلما دخل سلم ولم يجلس، قال يا عتبان أين تريد أن أصلي لك؟ يعني في أي مكان تريد أن أصلي لك؟ عتبان كل بصرهم، وقال أهل العلم أي ضعف بصره ولكن لم يصل إلى مرحلة العمى. يقول عتبان فأشرت إلى ناحية من البيت. وكلمة البيت إذا سمعتها في كتب أهل العلم باللغة بتاعتنا احنا الغرفة، غير المنزل غير الدار. يقول عتبان بن مالك فأشرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكان معين، يقول فوقف فيه ثم صفنا خلفه وصلى بنا ركعتين، ثم حبسناه على خريزة صنعت له، خريزة نوع من أنواع الطعام، إلى آخر الحديث. الشاهد إيه؟ إن عتبان بن مالك دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي له في البيت ويتخذ هذا المكان مصلا. دايما فهم النصوص لابد أن يكون طبقا لما فهمه الصحابة. قبل أن أقول الفهم السديد غير فهم أهل البدعة أطرح بعض الأسئلة. عتبان بن مالك أنصاري وشهد بدرا، طيب، ولكن يوجد من الصحابة كما قال شيخ الإسلام أعلى قدرا منه وأحرص على السنة والاقتداء بالنبي منه بكثير كالعشرة وغيرهم. لم يرد في أي حديث أن أحدا منهم فعل مثل ما فعل عتبان بن مالك، بل أشد من ذلك. أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم وكان يبيت عند كل واحدة منهن ليلة لم يفعلن ذلك، وهذا ثابت، ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل. يبقى بناء على هذا كون أن أبا بكر لم يفعل، وعمر وعثمان وطلحة وابن مسعود وأبو هريرة وغيرهم كثير لم يفعلوا ذلك، يبقى أصبح فيه علة معينة فعلها عتبان بن مالك ومن أجلها طلب من النبي هذا الطلب صلى الله عليه وسلم. ركزوا أخوانا الله يبارك فيكم، وهي قال أهل العلم أن عتبان بن مالك لما كل بصره وكان الوادي يسير مطرا ويتعذر عليه أن ينتقل إلى قومه، وكان يصلي في بيته، فوجد في نفسه غضاضة من صلاته في بيته، فأراد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذ له مكانا يصلي فيه، ثم يصلي عتبان في هذا المكان. وعليه، هل يا ترى عتبان بن مالك قصد الصلاة في هذا المكان لأجل أن النبي صلى، ولا لأجل أن هذا أصبح مسجد؟ الثانية للأولى تاني، لأن ده أساس أو ده قطب الراحة في الحديث. هل المقصود أصالة من فعل عتبان بن مالك أن يصلي النبي أم أن يتخذ له مكانا يصلي فيه؟ الجواب بنص الحديث أريد أن تأتي تصلي في بيتي فأتخذه مسجدا، أريد أن تبوئ لي مسجدا. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله وكان القصد اتخاذ المسجد ومن ثم يصلي فيه، وليس القصد الصلاة ومن ثم يكون المسجد. أعد تاني، يبقى كان القصد اتخاذ مسجد ثم يصلي فيه، وليس القصد الصلاة ثم اتخاذها مسجدا. فرق كبير بين الاثنين، فرق كبير جدا. لأن لو قلنا الصلاة واتخاذها مسجدا لأجل أن النبي صلى دخلنا في أهل الكتاب وسبب للهلاك. أما كونه مسجد ومن ثم صلى فيه فهذا أمر لا غضاضة فيه مطلقا. وهذا الذي كان يتحراه العبد الصالح سلم بن الأكوع، كان يصلي في مكان معين في المسجد، فلما سئل عن ذلك قال مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتحرى الصلاة فيه فأنا أتحرى الصلاة فيه. وعليه إخواني معشر المسلمين ما يفعله الناس الآن في حج بيت الله الحرام أو في المدينة ويزورون أماكن معينة كالمسجد اللي هو بيقول عنه ذو القبلتين أو مكان معين يتحرون الصلاة فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه بدون تحر، هذا من البدع، وهذا من الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمة. ألا فلنتقي الله ربنا ونعلم أن أساس ديننا وأساس كل الشرائع من لدن آدم حتى النبي الخاتم صلوات الله وتسليمته على أنبيائه ورسله إفراد الله عز وجل بالعبادة. وأي باب يؤدي إلى الشرك بالله جاءت الشريعة المطهرة وأغلقته غلقا محكما لا يفتح بأي حال من الأحوال، وإن كان فيه شيء من المصلحة فضرء مفسدة الشرك أعظم من أي مصلحة. لذلك قال العلماء لما ذكروا قصة الحديبية وقام عروة بن مسعود الثقفي ورجع إلى قريش وقال والله ما وجدت أحدا يعظم محمدا صلى الله عليه وسلم كتعظيم أصحابه، والله ما توضأ ونزل ماء منه إلا تقاتلوا عليه وما تنخم نخامة فوقعت في كف أحدهم إلا دلك بها ما استطاع من وجهه وجسده. العلماء قالوا وليس كان هذا من عادة النبي أبدا، يعني ليس كان من عادته يتركهم يأخذون فضل أشياء مست جسدهم ليتبركوا به، ليس من عادته، ولكن أقرهم في هذه الغزوة بالذات لعلة مع إثبات المشروعية. العلة إيه؟ ده احنا صلح الحديبية وعروة بن مسعود جاي مفيدا من قريش وجاء ليصد النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة ومن المحتمل أن يقع قتال، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الصحابة يفعلون معه هذا مع أنهم في الأصل مشروع، وهو يعلم يقينا أن عروة بن مسعود سينقل كل ما رأى إلى مكة فيقف مكة على قدر تعظيم الصحابة للنبي فلا يفكرون في قتال ولا في صد عن دين الله. هذه العلة. يوضح ذلك ويبينه في موطن آخر من حديث أم سلمة أن الصحابة رضي الله عنهم بدأوا يبتدرون إلى فضل وضوئه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنعون؟ قال يا رسول الله نلتمس البركة من فضل وضوئك، فقال صلى الله عليه وسلم من أراد ذلك فليحسن عمله وليأتي الناس بالذي يحب أن يأتيه الناس. يبقى ليس في كل المواطن كان يسمح لهم بذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن كان في مواطن معينة المقتضى يؤدي إلى ذلك وإن كان الأصل مشروعا. وعليه إخواني معشر المسلمين نرقب هذا الأمر جيدا ونلاحظهم، وإياك ثم إياك أن تتلمس أقواما صالحين فتلتمس البركة من آثارهم في أماكنهم وفي مساجدهم، هذا من البدع المحدثة في دين الله ويؤدي إلى هلاك الأمة عياذا بالله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشد والصواب وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إخواني معشر المسلمين، شريعة الإسلام كما تعلمون ولا يخفى مبناها على أصلين اثنين. الأصل الأول لا نعبد إلا الله، الأصل الثاني لا نعبده إلا بما شرع على لسان نبيه، ده أصل الدين. وهناك فرق كبير بين عبادة الله وبين إفراد الله بالعبادة، والمراد الثاني للأول، الكل يعبد الله. ولكن هل الكل أفرد الله بالعبادة؟ هذا يحتاج إلى إعادة نظر من كل مسلم على وجه الأرض. يبقى لا تعبد إلا الله، ولا تعبده إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وعليه ذكر العلماء كل من خصص مكانا أو زمانا بعبادة بدون إذن من الشرع تعظيما للعبادة في هذا الزمان وتلك المكان فقد ابتدع في دين الله وساعد في هدم الأمة عياذا بالله وفي أهلاكها. يبقى أنا بعبد الله سبحانه وتعالى في زمان وفي مكان لأن الله أمرني بذلك. أما أنني أخصص مكانا معين أو زمن معين بعبادة زعما مني أنها أرجى في القبول عند الله، هذا من البدع وهذا يؤدي إلى الهلاك. وأما ما ورد التخصيص فيه في مكان أو في زمان فالأمر واسع، نخصص ما دل الدليل على تخصيصه ونعمم ما دل الدليل على تعميمه. مثال ذلك ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أسيد بن ظهير وكان من الصحابة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلاة أو ركعتين في مسجد قباء كعمرة معي. يبقى ده مسجد قباء معروف، صلاة ركعتين في هذا المسجد تعدل عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى انتهى الأمر. يبقى إذا أراد الرجل أن يذهب إلى مسجد قباء يصلي فيه ركعتين خصيصا له ذلك، لما الشرع أمر بهذا. فإن قال قائل وما الفرق بين مسجد قباء وغيره، الجواب نص الشرع على التخصيص، فليس لنا أن نسأل لما خصص وله الحكمة البالغة. كذلك في الأمكنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحرى الدعاء عند المشعر الحرام في المزدلفة يوم العيد، وظل يدعو ويدعو حتى أصفر جدا أي كادت الشمس أن تشرق، وكذلك تحرى الدعاء الشديد يوم عرفة عند صخرات في عرفة، ثم قال في عرفة وقفت هنا وعرف كلها موقف. انتبهوا لدي كويس، وقفت هنا وعرف كلها موقف. طب بناء على ذلك إذا خصص الإنسان المكان الذي كان يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ده إن تمكن من معرفته لا يحل له، لا يحل له. لما؟ لأن قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. قال أهل العلم هذا المكان العبادة فيه توصل العبد إلى الجنة، خصصت الأماكن بدليل شرعي. أما بالنسبة للأزمنة فكثير، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عمرة في رمضان تعدل حدة معي. يبقى خصص الزمان، ليس لنا أن نخصص إلا بدليل شرعي. قال أهل العلم حدة في رمضان تعدل حدة مع النبي صلى الله عليه وسلم أي الثواب، أما أنها تسقط الفريضة لا، ولابد أن نفرق بين حصول الثواب وبين براءة الذمة من الفريضة أو من الوجوب. أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصوم ويأمر بصيام 3 أيام من كل شهر، وكان يصوم الاثنين والخميس، وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال أحسبه يكفر الذنوب سنة ماضية، وسئل عن صيام يوم عرفة قال أحسبه يكفر الذنوب سنتين. يبقى بناء على هذا إخواني معشر المسلمين ليس لنا في دين الله أن نخصص مكانا معينا للعبادة زعما منا أن العبادة في هذا المكان أعظم قرب عند الله. إن ف فعلنا ذلك بدون دليل شرعي سلكنا مسلك أهل الكتاب وتسببنا في هلاك الأمة. ده خلاص الكلام. كذلك إن خصصنا زمانا معين كما حدثني بعض الناس أن الناس، وده من الشيء العجيب وليس بعجيب مع عزوف الناس عن طلب العلم، أن الناس يأتون في منتصف الليلة التي بعدها سنة جديدة ويشرعون في صلاة ركعتين بالليل في نهاية السنة الأولى وفي بداية السنة الثانية. لما؟ ما دليلك وما حجتك على هذا الفعل المبتدع؟ ورحمة الله على سفيان بن عيينة حينما يقول والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. إخواني معشر المسلمين، لينظر كل واحد منا في توحيده، في توحيده، هل فعلا توحد الله كما أراد منك شرعا أم مجرد دعاوى؟ هل يا ترى تتحرى الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله؟ نأمل من كل مسلم على وجه الأرض أن يعيد النظر في كل أموره حتى لا يكون معولا في هدم الأمة وفي هلكها وهو يظن أنه يحسن صنعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضلا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أردنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أردنا والإسلام والمسلمين ومصر بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بكل عمل صالح عملناه، نتوجه إليك بمحبتنا لنبيك صلى الله عليه وسلم، أن توفق رئيس دولتنا عبد الفتاح السيسي إلى كل خير. اللهم انصره بالحق وانصر الحق به. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتقويه عليه، وجنبه يا رب البطانة السيئة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.